يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. كان الكلام في حد السرقة، وفي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله إلى آخره. وقلنا هنا توجد عدة أمور لابد من تسليط الضوء عليها. أول شيء بالمستوى الرئيسي البحثي، أنه كان هناك حكمين، كان هناك حكمان. الحكم الأول الذي تناولناه، الحد في السرقة هو قطع اليد، سواء كان السارق امرأة أو شنو ذكر، والسارق والسارقة قال. والحكم الثاني، إذا تاب السارق بعد سرقته وأصلح فإن الله يتوب عليه. إذن الحكم لازم نتناول هنا بهذا البحث. ناولنا الحكم الأول وبينا أنه قطع اليد في السرقة مو مطلق، وإنما شنو مقيد، قطع اليد مقيد بعدة أمور، والبعض في ذلك يوصل الأمور إلى شنو 23 شرط. من هذه الأمور أنه لابد أن يكون المسروق بحد معين وبكم معين، كما بينا أنه المسروق لابد أن يكون ربع مثقال فما فوق، ربع مثقال شنو فما فوق، هذا رقم واحد كانت. وربع مثقال شنو؟ قلنا ربع مثقال ذهب، أي ربع مثقال شرعي أو ربع دينار شرعي، وبين الروايات التي تذكر ذلك، هذا رقم واحد. اثنين، قلنا لابد أن يكون هذا المال المسروق محرز ومحرز ومؤمن ومغلى، لا أنه موجود في مكان تدخل الناس فيه وتذهب وتأتي وهكذا، وبالتالي هذا كان شرط رقم اثنين. وشرط رقم ثلاثة أنه لابد أن تكون السرقة في ظرف طبيعي، وليست السرقة في ظرف طارئ ومجاعة والسنة يعني كانت تكون قحط. لأن ثلاث شروط بيناهن في نفس المسروق، في نفس المسروق. جيد، واليوم إن شاء الله تعالى نطب إلى الحكم الآخر، وهي ما هو المقدار المقطوع من اليد. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. المشهور بل لعله الإجماع ولا يوجد خلاف في ذلك، أنه اليد التي تقطع من السارق والسارقة لا تمام الكف، وإنما هي الأصابع الأربعة. ذن الأربع أصابع، ذن الأربع أصابع شنو نقطعهن ونترك الإبهام وهاي الراحة. شوفوا مشايخنا، هذا يذن ينقصن الأربعة وتبقى هذه الراحة ويبقى هذا الإبهام، هذا المعروف بل لا يكاد يكون فيه خلاف بين الشيعة. ذن الأربع أصابع يقصوهن تبقى هاي الراحة للإنسان وتبقى الإبهام، لأن يعني الإبهام مهم جدا سبحان الله. لأن يعني إذا قطعت هذا، يعني أول شيء إذا قطعت الخمسة أصابع هاي بعد الإنسان ما يسيطر عليه بالسجود والركوع. اثنين، هذا ويا الإبهام حتى يقدر يكمشي الحاجة أو كذا، وبالتالي بس ذن الأصابع. وتوجد على ذلك شنو روايتان. الرواية الأولى موثقة سماع بن مهران قال: إذا أخذ السارق أو أخذ، إذا أخذ بالحاد أو أخذ المسروق، المهم إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، هذا الكف هاي منا يعني أقصد من وسط الكف، فإذا عاد قطعت رجله من وسط القدم، هذا حكم رقم اثنين، فإذا عاد ثالث مرة استودع السجن، فإذا سرق رابعة قتل. يبين شنو مراتب للسرقات وتعدد السرقة. جيد، هاي موثقة رقم واحد. وتوجد موثقة رقم اثنين، هذه لا بعد شنو تكون أكثر بيان للحد الذي سوف يعني ينفذ بالسارق، وتبين الموضوع. احنا لما نقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا بعد الموضوع مو عرفي، اليد عرفية، وإنما صار الموضوع شرعي والمحددات شنو شرعية. فموثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم الكاظم عليه السلام يقول يتجلى عن الكاظم عليه يتجلى مقدار الحد المقطوع حيث ورد فيها شنو؟ تقطع يد السارق بعد ويترك إبهامه هذا الإبهام وصدر راحته هذه شوف بعد الإمام بين هاي تقطع اليد منها فيقصد من اليد شنو هذا الكف اليد أطلقت وأريد شنو الكف وتترك شنو هاي المنطقة ويترك شنو الإبهام بعد الإمام شو يقول تقطع يد السارق ويترك إبهامه هذا رقم واحد وصدر راحته هاي الصدر مال الراحة وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها واضح إن شاء الله جيد طبعا استفيد هاي الرواية أول شيء في مسألة السرقة وتعدد السرقة الأحكام شنو متعددة والظاهر أنه شوفوا يا الحد إحنا أول شيء بالسرقة الأولى ضمن الشروط تقطع هذه اليد يعني الأصابع وتترك ذني بالسرقة الثانية مو تقطع اليد الثانية لا وإنه يتحول وين إلى القدم بالسرقة الثالثة وين يروح للسجن بالسرقة الرابعة شنو يقتل بينما بالآية المباركة بينت بس حكم واحد وهو السارق والسارقة مو فاقطعوا أيديهما مو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا المهم وأدت استفادات من هذه الرواية إذن هذه الرواية الأولى والرواية الثانية هي فيه أو هما في مقام التحديد الموضوعي لليد المقطوعة التي جاءت في حد السارق والسارقة جيد قال ما هو المقدار المقطوع من اليد المشهور بل يترقى من المشهور يعني من الشهرة بل لم يعرف فيه خلاف قطع الأصابع الأربع وترك الراحة والإبهام هذه نقلة صاحب جواهر الكلام وتدل على ذلك موثقة سماع بن مهران من الواقفية كان إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل وبضم هذه الموثقة إلى موثقة إسحاق بن إبراهيم عن أبي إبراهيم عليه السلام يعني باب الحوائج يتجلى مقدار الحد المقطوع حيث ورد فيها عنه عليه السلام تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها هاي بعد الواو ترتيبية يعني وإن سرق شوف الرواية تكمل الأخرى وإن سرق ثانيا الإمام يقول يترك له عقبه يمشي عليها يعني تقطع رجله جيد هذا ما عليه الإمامية وأما العامة لا بعد العامة شغلتهم شغلة كبيرة يقولون تقطع تمام الكف هاي كلها شوفوا شايفهم هذول الدواعش الآن لعنة الله عليهم لما يقطعون كل هذه الإيد هذا الكف كله بعد زين هذا بيش يتكي بماذا يتكي كيف يستعمل هذا إذا قطعوا هذه وهذه اثنينات المرات ما يمكن يقطعوهن أو واحدة منين فتروح ليكم البعض قال لا مو هذه الحد المرفق يقصها من نانا والبعض يقصها من نانا يقول يد هاي لها أطلاقات هاي يد وهاي يد وهاي يد فبيناتهم خلاف واضح إن شاء الله لأن لم يستنينوا لم يتمسكوا بالثقل أصغري والأكبر كما أمروا اختلفوا فيما بينهم شوفوا أما غيرهم يعني غير الإمامية فاتفقوا على قطع تمام الكف كلها واختلفوا في قطع ما زاد على الكف فقيل بالقطع من المنكب منا انفوق هذا المنكب منا أنا وقيل بالقطع من المرفق يعني منا أنا بس المشهور عندهم تمام الكف الحكم الثالث في المقام أنه سوف يعني يرد إشكالان في المقام فما بين صيغة استدلالية هي ولكن إشكالات ترد يعني من بعض العامة أو من بعض المشككين أو من المغرضين أو المنافقين الإشكال الأول يقول هذه اليد متى تقطع من السارق والسارقة قال إذا كانت السرقة ربع مثقال شرعي فما زاد والمثقال الشرعي يساوي دينار شرعي فربع مثقال تقطع اليد يسأل ذاك السائل ويقول يقول هي اليد في مسألة الديات، إيش قد دية اليد؟ دية اليد 500 مثقال ذهب. كل شيء موجود بالبدن اثنين يعني نصف الألف، يعني لما أكو عينين يدين قدمين هاي بالديات، الشيء إذا موجود واحد يأخذ ألف، إذا اثنين يأخذ 500. فالدية مال الإيد إذا واحد اتعدى عليه وقطع إيدي، إيش قد تكون يدفع لي؟ يدفع لي 500 مثقال ذهب. واضح إن شاء الله؟ جيد. يقول هذه اليد اللي قيمتها 500 مثقال ذهب، كيف إذا سرقت ربع مثقال ذهب تقطعها؟ شنو التناسب هذا؟ إيد قيمتها 500 مثقال ذهب تقطعها في قبال سرقة ربع مثقال ذهب؟ إن هذه مثل تعبيرنا إن هذا حكم شنو؟ كأنه ليس بعادل. شون هذا حكم؟ هاي 500 هذا ربع. لذلك أبو العلاء المعري الشعر اليوم، يعني اليوم قال عنه: يد بخمسمائين عسجد، يعني ذهب، يد بخمسمائين عسجد وديت، يعني قطعت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. هاي الإيد اللي قيمتها بالدية 500 مثقال عسجد ذهب، شلون تقطعوها شنو بربع دينار أو مثقال ذهب؟ جاوب السيد المرتضى رحمة الله عليه، قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها. الأمانة والخيانة هذا اللي يرفع لهم، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. شوف، عز الأمانة أغلاها، هذا لأن أمين فالله يحافظ على الإنسان ويعطيه قيمة، وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. والبعض هيك القول مالته: لما كانت ثمينة كانت أمينة، فلما خانت هانت. وبالتالي هذا الإشكال اللي يذكر ليس بآت شنو في المقام. زين، هذا إشكال رقم واحد. والجواب في ذلك: إحنا لما نقطع اليد مرة ننظر إلى نفس اليد وقيمة اليد، ومرة ننظر إلى الذي ارتكبته اليد. اليد ارتكبت سرقة رقم واحد، والسرقة في ظروف شنوة معينة، يعني ليست أكو مجاعة، ويعني الشروط الكثيرة جدا مو يرأسا إحنا نقطع اليد. وبالتالي ننظر في قطع اليد إلى عظم ما ارتكبه الإنسان من جريمة، فقد تعدى على بيت، وتعدى على حرمة مال، وهتك حرمة مجتمع، وبالتالي أكفد ضرر نوعي قام به السارق. هذا الضرر النوعي باستمراره يؤدي إلى شنو؟ شرخ النسيج الاجتماعي، ويؤدي إلى ضرب المجتمع المسلم. وبالتالي أنا بعد ما أنظر إلى جزئية اليد وقيمة اليد والسرقة، دا أنظر إلى عظم ما ارتكبت وأثر ذلك على البناء والسلم الاجتماعي بالتعبير مالتنا. وهذه نظرة، وهذه نظرة شنو أخرى. وبالتالي هاي مغالطة، هذا رقم واحد. اثنين، احنا بالقرآن عندنا كبرى: يا أيها المسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. احنا الاحكام الشرعية ما ندري شنو الحكم مالته، الحكمة شنو لا نعلم، نسلم تسليما المفروض. علمنا بالحكمة نور على نور، علمنا بالعلة نور على نور، لم نعلم نظل نناقش. لو ناخذ المنظومة، ناخذ المنظومة الإلهية التشريعية، ولا نناقش قيد أنملة بها، لأنها مشرعة من قبل الخالق العليم الحكيم الذي يعلم ما يصلح الإنسان فردا ومجتمعا. هذا الإشكال رقم واحد. عليكم السلام مولانا. الإشكال رقم اثنين: أنتم هذا السارق سرق، قطعت إيده، لأن هذا قطع اليد ما يتسم بالعنف، صبحكم الله بالخير مولانا، ما يتسم بالعنف رقم واحد. اثنين: أنت الإسلام يحب الساتر والساترين، انت هذا لما تقطع ايده راح تسبب له فضيحه، وتسبب له شنو؟ فد عباره عن نقطه سوداء في حياته امام كل الناس. وبالتالي هذا انت شلون الان راح تعرض به؟ هذا وين ما يمشي بعد بس يباعون إيديه شي يعرفون سارق لو مو سارق سارق. فهل الإسلام وروح الإسلام وما جاء به الإسلام والقرآن وأنتم تدعون الذي يحفظ حقوق الإنسان ويحافظ على الإنسان كقيمة عليا كيف في هكذا موريد يحكم بقطع اليد والتي تؤدي إلى شنو كما قلنا إلى فد نقطة سوداء وتؤدي إلى أنه الإنسان يعني يصاب بكسر شديد جدا طول حياته. هذا شو احنا ماذا نفتهمه؟ أنتم من جهة تقولون حفظ الكرامة، من جهة الإنسان ما يجوز اغتيابه، من جهة إن الله يحب الساترين، من جهة أخرى نشوف تقطعون اليد وهاي اليد تبقى علامة دالة على سرقة، هذا راح يؤدي إلى توهينه، عدم احترامه، فضيحته، الاستهزاء به إلى آخره. هذه شلون؟ هذه نظرة شنو شنو؟ التضاد في الحكم الإسلامي وكأنه الجواب. تارة إحنا ننظر للمسألة الشخصية وتارة ننظر شنو للمسألة النوعية. مرة نقول أكو آثار على نفس المجرم شخصية، هذا رقم واحد. اثنين تارة أني أريد شنو أحقق حالة من الردع المعنوي في المجتمع، بحيث المجتمع إذا رأى أن السارق قطعت يديه هاي السرقة ما راح تتكرر، وبالتالي عامل الردع الشديد في المجتمع سوف يتحقق على مستوى النوع، وإن كان بمستوى الشخص شنو سوف يسبب له إحراج، سوف يسبب له إهانة. والعقلاء إذا دار الأمر بين المفسدة الشخصية والمصلحة النوعية وكانت المصلحة النوعية كبيرة، أيهما يقدم المجتمع؟ العقلاء والمجتمع يقدمون المصلحة النوعية على المفسدة شنو الشخصية. وهذا الشخص نفسه بعد ما تتوفر شروط كثيرة مانعة من القطع وهو كلها تجاوزها وسرق قطعت يده، إذا ماكو ردع غيره راح يسرق وغيره راح يسرق، وبالتالي يؤدي إلى انهيار المجتمع. هذا رقم واحد. اثنين السرقة، هو من قال السرقة دائما تتحدد بمجال السرقة؟ سرقة وقتل، سرقة وتعدي على الأعراض، سرقة وبالتالي تشوفون هاي منظومة من الذنوب ومن الاعتداءات تسبب السرقة، عشائر فيما بينها سوف شنو تتقاتل، وبالتالي لعله نقول لعله ممكن أن تكون السرقة مقدمة شنو لمصائب كبيرة جدا ومشاكل اجتماعية كبيرة. فإذا كان عامل الردع قوي جدا هذا يجعل الإنسان يمتنع من سرقة ثانية نفس الإنسان، وكذلك يكون شنو مثولة وحالة يتنبه لها كل المجتمع فيمتنع من السرقة من أي كان. وقلنا إحنا السرقة لابد أن تكون أكثر من ربع دينار ذهب، لابد أن تكون شنو في مكان محرز هذا المسروق، في بيت مقفل أو كذا، لابد إذا هو تجاوز كل ذني وتعدى على كل هذا الني بعد يستحق لو ما يستحق يستحق القطع. قال إننا لو أردنا أن نجري مقايسة بين اليد ومقدار قيمة الشيء المسروق وجدنا بينهما بونا شاسعا، وهذا وهذه اليد لا تعادل ذاك مسروق، فاليد تعادل 500 مثقال ذهب في باب الدية، فكيف تقطع بما قيمته ربع مثقال ذهب؟ والجواب إن هذا وجيه لو نظرنا إلى اليد فقط وفقط، أما إذا لاحظنا خيانة السارق وتعديه على الناس وأموالهم وبيوتهم وتركهم يعيشون الاضطراب المستمر فلا نظن أن المعادلة تعود غير متساوية الطرفين. وقديما قد طرح أبو العلاء المعري هذا التساؤل في بيت من الشعر: يد بخمس مئين عسجد يعني ذهب وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. وأجاب السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه بما يلي: عز الأمانة أغلاها بعد، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. ونسب إلى البعض أنه قال: لما كانت ثمينة كانت أمينة، فلما خانت هانت. البعض يقول لا، المفروض لما كانت أمينة كانت ثمينة، جو التهميش مال. المهم با ان العقوبه بقطع اليد تتسم بالعنف وفضيحه الشخص طول حياته بسبب ما يتركه الحد من اثر مما يتنافى مع العاطفه والانسانيه وبالتعبير الحاضر حقوق الانسان والى اخره. والجواب ان الجريمه على نحوين، فتارة تترك آثارها السلبية على المجرم نفسه ولا تتعداه إلا بشكل بسيط، وفي مثله تكفي العقوبة الخفيفة، خلينا نسميها جريمة شخصية. وأخرى يعني جريمة أخرى تترك آثارها السلبية على المجتمع أيضا، وفي مثله يلزم أن تكون العقوبة صارمة. والسرقة هي من النحو الثاني لا من النحو الأول، فإن السارقة لو لم يعاقب بعقاب صارم فسوف يتحول المجتمع إلى مجموعة سراق. شلون الآن بالعراق السرقة على قدم وساق، والناس ميتة من الجوع، فقراء وأيتام وأرامل، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. وهذا لو أكو قطع وسرقة رأسا يعني وحد من يبوك هيجي. فإن السارق لو لم يعاقب بعقاب صارم فسوف يتحول المجتمع إلى مجموعة سراق، ويعود السارق الأول لا مانع له من السرقة ثانية، فيحتاج إلى منبه ظاهر يسير معه ومع بقية أفراد المجتمع ليكون رادعا للجميع. والتعامل بالعطف والرحمة وإن كان أمرا لازما، إلا أن العطف والرحمة بالمجرم نفسه شيء وبالمجتمع شيء آخر. واضح إن شاء الله العطف والرحمة تريد بيله بالمجتمع، إحنا نقدم المجتمع، وبالمجتمع يقتضيان أحيانا العقوبة الصارمة كما هو الحال في الطفل إذا انحرف، فإن تربيته والعطف عليه قد يقتضيان أحيانا التشدد في عقوبته. واضح إن شاء الله جيد. قصاص يا أولي الألباب، ولكم في الحياة قصاص، أو عفوا ولكم في القصاص حياة، صحيح ولكم في القصاص حياة، أن هذا القصاص إذا ثبت شنو يثبت الحياة ويثبت الجري الاجتماعي ويثبت القانون الفردية والمجتمعية، وبالتالي يبني المجتمع الصالح، يبني المجتمع الصالح. الحكم الثاني الآية شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لما قرأناها قال فمن تاب، فمن تاب من بعد ظلمه يعني سرقته، ها فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، إذن اثنين عندنا توب وصلح، فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآية تتكلم عن السارق إذا تاب عن سرقته وأصلح. فمتى ما تاب السارق وأصلح أي أرجع السرقة، الله تواب له متواب؟ نعم تواب وغفور ورحيم. ومعنى تواب غفور رحيم أنه شنو سوف يرتفع عنه الحد، إذن الحد مو دائما يطبق، لا، وإنما السارق إذا تاب رقم واحد، وأصلح بمعنى أبدى حسن النية فأرجع السرقة فلا حد عليه. إذا جينا إحنا والآية، شوفوا الآية بسم الله الرحمن الرحيم يقول فمن تاب من بعد ظلمه، من بعد ظلمه وأصلح، مطلقا الآية مطلقة، تاب وأصلح سواء بعد أن رفع أمره إلى الحاكم ويعني مسكوه بالسرقة وسجنوه وأرادوا تطبيق الحكم أو قبل ذلك، مطلق الآية. السارق مطلقا إذا تاب وأصلح وأرجع السرقة فلا حد عليه، واضح؟ سواء قبل أن يعني يمسك ويرفع أمره إلى الحاكم أو بعده. هاي إحنا هاي، ولكن من المناسب التقييد في هذه المسألة فيما إذا تاب وأصلح وأرجع السرقة قبل أن شنو يرفع أمره إلى الحاكم ويسيطر عليه أو يسجن أو إلى آخره. من جبنا التقييد؟ نقول جبناه من الروايات، سوف نقرأ رواية رقم واحد ورواية رقم اثنين، ذن اثنينات روايتين تثبت أنه السارق إذا سرق ثم جاء من نفسه تاب وأصلح وأرجع السرقة فلا قطع شنو عليه. ولكن إذا لا ما تاب وما أرجع السرقة إلا ورا ما مسك الحاكم الشرعي والشرطة ورفع القضاء شنو إلى الحد، يقول هذا بعد ما يقبل منه. فالتفصيل في المقام، تطبيق الحد عليه بعد يعني شو اسمه رفع أمره إلى الحاكم الشرعي، بعد يطبق الحد، ما تفيد لا التوبة ولا إرجاع السرقة، يعني بتعبيرنا ولا تحين مندم بعد هذا، من ما كنا دم بعد تنكم وشي يوم يومين ثلاثة خمسة، أهم شيء يتوب ويرجع السرقة. لما مسكت الشرطة رفعت أمر الحاكم بعد انتهت التوبة مالتي. أي مثلا إذا سرق، مثلا إذا سرق الآن ماكو وقبل ما يمسكوا خابر عليه قال يا أبا أنا أعتذر كذا، هاي المسروق مالتك أو دز بيد أحدهم وأنا أعتذر، ونفس الأمارة بعد ذلك وصل أمر إلى الحاكم يقول لهم يا أبا تراني اتصلت بي وقلت له يا أبا أعتذر، صارت المسألة بعد يعني بعد ما ماكو تطبيق حد عليه. الرواية الأولى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق يقول السارق إذا جاء من قبل نفسه من يم اختيارا تائبا إلى الله، هذا قال الله تائب، ورد سرقته هاي وأصلح يعني على صاحبها فلا قطع عليه. رواية أخرى سنقرأها عن أمير المؤمنين تبين هذا الحكم مصداق من مصادق كبرى، هذا الحكم اللي سجلناه وفصلنا به، بينما إذا السارق من نفسه رجع السرقة وتاب، وبين ما لا لم يتب ولم يرجع السرقة إلا بعد القبض عليه، ترى هذا الحكم عام، وهذا اللي ذكرناه مصداق وصغرى لكبرى. الكبرى في كل الحدود، في كل الحدود، إذا تاب المذنب قبل إلقاء القبض عليه وقبل استحكامه يعني بالقضية أمام القاضي فإن الله شنو يتوب عليه. هذا سرحنا رواية مذكورة عن أمير المؤمنين في ذلك الشخص الذي ارتكب المحرم، الإمام يوبخه يقول أنت ليش جاي تعترف على نفسك؟ سبع شوية نقل الرواية، زاني أجلكم الله سوف يأتي إلى أمير المؤمنين ويقول له قد أجلكم الله قد زنيت، قد أربع مرات يشهد على نفسه، الإمام يعرض عنه مرة مرتين، بعدين يقول ما أقبح الشخص يرتكب ذنب ويجي يعترف على نفسه، روح توب هناك لا تجيني. بعدين الإمام سوى عليه الحد، قام الحد عليه الثاني. واضح؟ خلنا نقرأ هذا الحكم الثاني. وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني فظاهر الآية الكريمة شنو الثاني، فالسارق متى ما تاب وأصلح سقط عنه الحد، سواء كان ذلك قبل ثبوت سرقته عند الحاكم أو بعدها، مطلق الآية. والمناسب التفصيل بين التوبة قبل أن تثبت السرقة لدى الحاكم شنو، فيسقط الحد ويكتفى بإرجاع المال المسروق إلى صاحبه، أي حالة رقم واحد. وبين التوبة بعد ذلك فلا يسقط الحد، يعني لدلالة بعض الروايات الصالحة لتقييد إطلاق الكتاب عليه. فلاحظ صحيحة عبد الله بن السنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه. الوسائل جزء 18 أبواب حد السرقة. بل يستفاد من بعض الروايات أن الحكم المذكور عام كبرى في جميع الحدود. فلاحظ رواية أحمد بن محمد بن خالد عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الزاني الذي أقر أربع مرات على نفسه، طبعا إنه قال لقنبر، أمير المؤمنين يقول لخادمه قنبر احتفظ به بعد كون نقيم عليه الحد، ثم غضب وقال يعني عليه السلام ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ. ما يصير، إن الله يحب الساترين، إن الله يحب التوابين، أفلا تاب في بيته؟ فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحاد. واضح إن شاء الله؟ جيد. إلى هنا تم الكلام في حد السارق. ندخل إن شاء الله تعالى إلى حد المحارب ونأخذ عندنا مجال شوية. الآية من هو؟ إيه بعد لابد أن يقيم عليه الحد. مو بعد هذا التفصيل. إيه مو هذا التفصيل بعد. إحنا التفصيل أكو روايات أثبتت ذلك بعد. الحكمة مال التشريع تقتضي أنه إذا التوبة كانت من نفسه، لأن هذا لما راح يظهر التوبة بعد ما راح يظهر شنو توبة خالصة لوجه الله، لأن راح يشوف الموت. صحيح. يعني بسم الله الرحمن الرحيم سل آية ما تحضرني هيك ولا تنفعه شفاعة الشافعين، يعني على فرعون أنه فلما رأى الموت أو العذاب أو الطوفان قال الآن تبت. إحنا هذا عندنا رواية أنه تقول إذا الإنسان عاينه أو كشف له بتعبيرنا بعد ما تنفع التوبة مالته. وكذلك الإنسان شنو إذا تلبس بالجرم المشهود السنة على بتعبيرنا بعد ولا ما راح يتوب، مو من نية خالصة له، لأن شاف الحديدة حار. آه بالنسبة لهذا بعد مو إحنا عندنا قانون، قانون كون يطبق، وهذا حد بعد هاي الحدود الإلهية، مو مثل التعزيرات يم الحاكم الشرعي. الحدود الإلهية لابد أن تطبق، لابد أن تطبق. هسه أكو رواية يكون واحد يعني يراجع السند مالته ويشوف أنه في بعض الحالات كان أمير المؤمنين يقطع اليد، وورا ما يقطعها يمسك اليد شو يسوي لها؟ يركبها. بسم الله اللهم صل على محمد وعلى محمد، يرجع لي أمير المؤمنين. أكو بعض الروايات موجودة في قضاء أمير المؤمنين على ما في بالي، ويمكن هو نفس الشخص أو لا. قطع يده فجاء أحدهم وقال كم هو ظالم علي سلام الله عليه، حاشا لعلي أنه أصحابه يقطع أيديهم هيجي. فهذا نفس اللي قطع إيده راح لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين شافه يبكي قال ليش بيك تبكي من الحد؟ قال له لا، هذا الحد أنت بعدالة الله أقمت الحد عليه، ولكن هذا إجا عيرني. قال شوف شوف علي ها إيه أنه يجويك لما أمير المؤمنين تكون شريك سوري أجهر. حد المحارب الآية 205-206 بالاستدلال. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هاي الآية من استفيد منها وين هم هناك نقدر. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. واضح إن شاء الله. هذه الآية تذكر حد الحرابة وحد المحارب. سؤال من هو المحارب؟ الذي يعرفونه هكذا من شهر السلاح بوجه الناس بوجه المسلمين، من شهر السلاح بوجه الناس ووجه المسلمين لإخافتهم، كل من شهر السلاح لإخافة المسلمين والإفساد في الأرض فيسمى محارب لله ولرسوله. فالمفسد في الأرض والذي من الإفساد في الأرض هو استعمال الأسلحة وإدخال الخوف والرعب إلى قلوب الناس. هذا اللي يحارب الله جل وعلا ويحارب رسوله شنو الحكم ماته؟ الحكم ماته هذا يقول أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذني أربعة أحكام. لذلك نقول بلي
يحاربون الله
أي
الأذية
للناس. إيه بلي حرب الناس حرب الله والرسول، حرب الناس، لأن هذه الناس دي يضيفهم الله جل وعلا، دي يقول هؤلاء خلقي وهذا مجتمعي وهذا الإسلام إسلامي وهذه البنية بنيتي. واضح إن شاء الله. من أحبكم فقد أحب الله، هاي النسبة تعظيم، أنه شوف إيش قد الحرمة عظيمة. ما قال من حارب الناس، لا، قال إنما جزاء شنو الذين يحاربون الله. فأذية الناس إدخال الرعب للمجتمع هذا عبارة عن إشهار سيف بوجه الله ووجه النبي صلى الله عليه وآله. هذا شنو يعني؟ يريد يعظم لك هذا الحد الحرابة إحنا نسويه، فشي كلش عظيم. شون؟ خوب مصداق من مصادق أبدا، مصداق المصداق الأجلى والأعظم والأكبر هو شنو، ولكن هذا المصداق يقيد أم لا يوضح المصداق الأبرز؟ الأبرز هم شنو؟ يعني أهل البيت سلام الله عليهم. قال وتدل الآيتان الكريمتان على أن حد المحارب وهو من شهر السلاح لإخافة الناس والإفساد في الأرض أحد أمور أربعة: القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف. من خلاف يعني شنو؟ يمنى بيسرى أو يسرى بيمنى. يعني إذا أقطع عن اليد يعني هذا اليسرى كن أقطع ياهي وبعدين عرفت حد القطع. خب مو أقطعها منا وأقطعها منا، لا عرفنا بالقطع شنو هذه الأصابع. أو النفي من الأرض، هذني الأحكام مطلقة لا، ذني الأحكام مقيدة شنو؟ بمن تاب قبل أن يلقى القبض شنو عليه، إلا من تاب قبل إلقاء القبض عليه فإنه يعفى من ذلك. النفي هذا النفي مالتنا ها، هو النفي النفي هسه الآن ينفى بالمنفى، دول يطلعوه من المنطقة إلى منطقة أخرى. أنتوا شو سموه؟ جدوى. أي أي أي، هو هذا النفي من منطقة إلى منطقة أخرى. رحمة الله على السيد الإمام، نفي من إيران إلى تركيا وإلى فرنسا وكذلك. دول بعض علماء هنا في النجف نفاهم هذا الطاغية الملعون إلى إيران إلى لبنان إلى سوريا، نفي. ولكن نفي هذا باطل وليس بنفي يعني لتطبيق حكم شرعي. وقد وقع البحث بين الفقهاء، هاي الأربعة أحكام اللي قلناها هل هي في عرض واحد تخييرية أو هي شنو بينهما طولية وترتيبية؟ نقول إذا نحن والآية المباركة قالت أو أو أو، والأو ماذا يفيد؟ التخيير صحيح. لذلك قال وقد وقع البحث بين الفقهاء في أن الأنحاء الأربعة المذكورة هل هي ثابتة بنحو التخيير وليطبقها منه الإمام وولي الأمر، أو بنحو الترتيب حسب اختلاف الجناية. يعني هنا ذن الأربعة في عرض واحد لو لا أكو في التشكيك في مسألة الحرابة، وهذا التشكيك بناء عليه أكو مرة نفي أكو مرة شنو قطع الإيد ورجل أكو مرة تقتيل أكو مرة شنو إلى آخره. يقول هذا حسب إحنا والآية المباركة، لا تشوف شنو الحكم ثابت وتخيري. نعم لعله بعض الروايات اللي هو ما ذاكرها وأنا ما لحقتها يعني أطلعها من الوسائل، يقول بعض الروايات قد يستفاد منها شنو مو مسألة تخيير وإنما مسألة شنو لا تخصيص هذا بهذا هذا بهذا، واضح إن شاء الله. بس إحنا والآية رقم واحد هو التخيير رقم واحد. اثنين أكو قاعدة عندنا، كل شيء في القرآن، إذا ماكو بالقرآن صاحبه بالتخيير، واضح إن شاء الله تعالى. هاي قاعدة إن شاء الله يعني واحد يثبتها يمه. قال ولو خلينا نحن والآية الكريمة لاستفدنا منها التخيير، خصوصا بعد ملاحظة صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: كل شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، إلا أن في المقابل روايات قد يستفاد منها الترتيب. هذا آخر شيء بين شنو حد اللي ذكر جناب الشيخ ليش المحارب سمى محارب لله والرسول. ثم إنه ينبغي أن يكون واضحا مدى فظاعة جرم الإفساد في الأرض، حتى عدت الآية الكريمة المفسدة محاربا لله ورسوله وليس محاربا للناس فقط. ومن هنا يصطلح على المفسد في الأرض عنوان المحارب، وما ذاك إلا لعده في الآية الكريمة محاربا لله والرسول. الآية الأخرى تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد.